بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحذرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، كما وعدنا في الدرس السابق أن نبدأ هذه الدروس بالتعريف بكتاب من كتب السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك نبدأ في الدرس الذي عندنا في كتاب العبودية. الكتاب الذي سنبدأ به في هذا اللقاء إن شاء الله هو كتاب الرد على الجهمية والجنابقة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والإمام أحمد غني عن التعريف، فهو إمام من أعظم أئمة أهل السنة والجماعة، وله مواقفه المشهورة من أهل البدع الذين حاولوا تغيير منهج النظر والاستدلال ومنهج الاعتقاد في حياة الأمة. وسبق في الدرس الماضي أن أشرنا إلى أن المعتزلة لم يكن لهم رصيد في واقع المسلمين، وإنما هم شواذ ناظروا أهل الأديان الأخرى مثل الهندوسية والسومرية وغيرهم من الأديان الأخرى بمنهج منحرف، فولد هذا عندهم بدعا ولد بدعا وضلالات. كان من ثمارها الخبيثة ظهور الاعتزال، والذي جعل منهج المعتزلة خطيرا هو تبني المأمور له وقد كان في تلك الفترة هو أمير المؤمنين. فلما تبنى الاعتزال كان في بداية أمره لا يستطيع أن يصرح به مع أنه حاكم المسلمين، وذلك لمكانة يزيد بن هارون وهو عالم من العلماء في تلك الفترة. ويذكر الذهبي رحمه الله في السير أن رجلا من جلساء المأمون قال له: لماذا لا تشرع بخلق القرآن، يعني بالقول بخلق القرآن؟ فقال: كيف أصرح وفي الناس مثل يزيد بن هارون؟ قال: ومن يزيد بن هارون هذا؟ قال: هذا عالم من العلماء، أخشى أن أصرح بالقول بخلق القرآن فيعارضني فتكون فتنة. فقال له: ما عليك يزيد، يعني اترك يزيد هذا. لكنه قال له: سأذهب إلى يزيد وأقول له إن أمير المؤمنين سيسرع بالقول بخلق القرآن. فقال له: اذهب. فجاء هذا الجليس من جلساء المأمون إلى يزيد بن هارون في المسجد أمام الناس، وقال له: إن أمير المؤمنين يريد أن يعلن القول بخلق القرآن. فقال له يزيد بن هارون بصوت عال يسمعه أهل المسجد: كذبت، أمير المؤمنين لا يقول بخلق القرآن، فإنه إن قال بها صارت فتنة. فرجع هذا الرجل إلى المأمون فقال له: حصل كيف وكيف؟ فقال: ألم أقل لك أنني لا أستطيع أن أقول بذلك؟ لأن يزيد بن هارون بقوله هذا أعطى للمسلمين الذين كانوا في المسجد وغيرهم ممن يتناقل الخبر مناعة عن تلقف القول بخلق القرآن، مع ما هو منتشر عند الناس من أن القول بخلق القرآن كفر والعياذ بالله، لأن القرآن كما تعلمون هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، فإذا قيل أن القرآن مخلوق فمعنى هذا أن بعض صفات الله مخلوقة، وهذا خطر عظيم في العقيدة. ثم بعد ذلك لما مات يزيد بن هارون امتحن المأمون الناس على القول بخلق القرآن، وكان ذلك في سنة 218، وسجن كثير من أئمة السنة في تلك الفترة الذين رفضوا أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، وكان ممن أوذي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لكن كثير من أهل السنة في تلك الفترة من علمائهم اتقى وتأول عندما يعرض على الحقيقة. فمثلا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر سجن في الشام، ثم طرده المأمون، فلما جاء به وضع رأسه على النقع وكاد أن يكسر، ورفع السياف السيف فأجاب بالقول بخلق القرآن. ثم بعد ذلك بعد أن خرج أنكر القول بخلق القرآن وقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فرد مرة أخرى فرأى المأمون أن التعامل معه صعب، فرده واتجنه فمات في السجن رحمه الله تعالى. وأكثر الذين أجابوا في تلك الفتنة اعتذروا بالسقية، لأنهم تعرضوا لخطر كبير وهو يعني احتمال القتل. فكان منهم الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل دعا الله عز وجل ألا يريه المأمون، وعندما نقل الإمام أحمد ويعني أريد أن يذهب به إلى المأمون وكان في فرسوس، مات المأمون قبل أن يأتيه الإمام، لكنه في مرض موته أوصى أخاه المعتصم وشدد عليه في الوصية بأن يمتحن الناس على قول بخلق القرآن ويجعله مذهبا رسميا للدولة. وكان المأمون رجلا مثقفا صاحب علم وفهم، لكنه اتبع البدعة. أما المعتصم فهو على عكسه، فإنه كان رجلا شجاعا قويا، لكنه ما كان من أهل النظر ولا كان من أهل البصيرة ولا كان من أهل الفهم والاستنباط، وإنما أخذ هذه الوصية عن أخيه فامتحن الناس. وربما جاء به بالإمام أحمد إليه في مجلسه وضرب عنده وجلد حتى يسقط فيرحمه، ثم يقول لولا أنها وصية أخي لتركته. يعني له صاحب علم له صاحب فهم، لكنها وصية أخذها وامتحن الناس عليه. ثم كانت النتيجة بعد ذلك هي للمتقين، لمنهج السنة ومنهج الإمام أحمد. فلما خرج الإمام أحمد رحمه الله من السجن صنف هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، وقد رد على طائفتين، طائفة الأولى الزنادقة والطائفة الثانية الجهمية. والحقيقة أن الجهمية من الزنادقة، لكن فصل بينها في العنوان، فكان أن ذكرنا عليها كثير. الزنادقة الذين رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله ليس هم الذين يعني ينفون القرآن بالكلية، فإن هؤلاء شأنهم بسيط. الذي يأتي ويقول القرآن كله باطل هذا شأنه بسيط، من ناحية أنه واضح عند المسلمين، لا يشك أحد من المسلمين في ضلاله وانحرافه. لكن المشكلة في الزنادقة الذين رد عليهم الإمام أحمد هو أنهم نوع خاص من الزنادقة، يأخذون القرآن ويتلاعبون به ويريدون أن يثبتوا بهذا أن القرآن متناقض، فيشكك الناس في مصداقية هذا القرآن. فرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله بهذا المثال. والجهمية كذلك هم الذين أرادوا أن يستدلوا بالقرآن الكريم على أن القرآن مخلوق، مع أن نصوص القرآن ظاهرة بأن كلام الله عز وجل منه، والله عز وجل ليس المخلوق بل هو الخالق سبحانه وتعالى، فألف هذا الكتاب في الرد على الذين يتلاعبون بالنصوص الشرعية ويحاولون بالاستدلال من هذه النصوص على بدعهم وعلى آرائهم. وهؤلاء لا شك أنهم يشكلون خطراً كبيراً في حياة المسلمين. عندما يأتي الإنسان كما سبق ويرد القرآن هكذا ويرفضه، هذا كل المسلمين يعرفون أنه ضال وأنه منحرف وأنه كافر، لأنه ينفي القرآن كله ويقول هذا كذب، هذه أساطير. لكن المشكلة عندما يأتي الإنسان فيقول لا، القول الذي أنا أقول به هو ما دل عليه القرآن، مع أن قوله معاند للقرآن، ثم يبحث عن المتشابهات ويبحث ويتلاعب بها. مثال ذلك، لو أن رجل قال أنا أنصحكم أن لا تصلوا، لا تصلون، هذه الصلاة سيئة بالنسبة لكم. فإذا قيل له كيف سيئة؟ الله عز وجل يأمر بالصلاة وأنت تقول أن الصلاة سيئة؟ قال نعم، الله عز وجل ويل للمصلين، يقول ويل للمصلين، فإذا صليت ويل لكم. وينسى بقية الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويتكلم عن طائفة معينة ممن يصلي تارة ويخرج تارة أخرى. وهكذا يوجد طوائف ممن يتلاعبون بالقرآن والسنة بهذه الطريقة والعياذ بالله. هذا الكتاب طبعه الشيخ محمد رشيد رضا في مصر قديما على نفقة بعض المسلمين من أهل نجد، وطبعه كذلك الأستاذ محمد فهر الشفة في حماة في سوريا، وطبعته كذلك إدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد، وكذلك طبعه الأستاذ الدكتور علي سامي النشار وتلميذه عمار الطالبي في مجموعة سميت عقائد السلف. طبع هذا الكتاب كتاب الإمام أحمد، وكتاب خلقة عالم العلاج للبخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي. وهذا الكتاب ثابت النسبة إلى الإمام أحمد، ولا ينتسب إلى تشكيك محمد زاهد الكوثري في تعليقه على كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة، في تشكيكه في نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد رحمه الله، وإنه شكك في هذا الكتاب وقال أنه ليس من كتب الإمام أحمد، وهو لم يصدق إلى هذا التشكيك، وقد شكك فيه بسبب وجود رجل في إسناده وهو الخضر بن مذنة وهو مجهول. ولا شك أن هذا الكتاب نسبته ثابتة إلى الإمام أحمد، فقد رواه الخلال في كتابه السنة، رواه وقال كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله بن الإمام أحمد الذي كتبه من كتاب أبيه. إذن القضية واضحة في التسلسل، الإمام أحمد رحمه الله كتب هذا الكتاب، فجاء ابنه عبد الله فكتبه من خط أبيه، فجاء الخلال أبو بكر الخلال فكتبه من خط ابن الإمام وهو عبد الله في كتابه السنة، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال موجود وهو مخطوط وطبع من أجزاء كثيرة لكنه لم يكتمل بعد. وقد أثبت نسبة هذا الكتاب أيضا ممن لا يتهم بالتعصب للإمام أحمد ابن النبيل في كتاب الفهرس، فإن ابن النبيل معروف بميوله الشيعية، ومع هذا لما ترجم للإمام أحمد رحمه الله في كتابه الفهرس ذكر كتبه وذكر منها هذا الكتاب. وكذلك كل من ترجم الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا الكتاب أنها من كتبه، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، أطال في النقل من هذا الكتاب وفي إثبات صحته ونسبته إلى الإمام أحمد. يمكن أن أمثل لكم بأمثلة من هذا الكتاب. بعد المقدمة يقول الإمام أحمد، يقول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قالت الزنادقة فما بال جلودهم التي عصت قد افترقت وأبدلهم جلودا غيرها، فلا نرى إلا أن الله يعذب جلودا لم تدرك حين يقول بدلناهم جلودا غيرها. فشككوا في القرآن وزعموا أنه متناقض، فقلت إن قول الله تعالى بدلناهم جلودا غيرها
ليس يعني جلودا غير جلودهم، وإنما يعني بدلناهم جلودا غيرها تبديلها بمعنى تجديدها، لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله، وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. إذن هم يحاولون تفسير القرآن. نضرب على هذا المثال آخر، يقول: أما قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصم، وقال في آية أخرى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصم. ثم يقول في موضع آخر: أنه ينادي بعضهم بعضا. فشكوا في القرآن من أجل تلك. أما تفسير ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة في آية أخرى، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ويقول: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ويقولون أيضا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، فهم يتكلمون حتى قال الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا عميا وبكما وصما، وينقطع الكلام ويصعد الجفير والشهير. فهذا تفسير ما شك فيه الجنازه في قول الله. وهكذا ايضا في ردوده على الضالين من هؤلاء المبتدعه، يعني مثلا لما رد على المعتزله الجهميه، لما رد عليهم في قولهم ان الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، والقرآن يدخل في كل شيء، فقال لهم: يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فهنا عندنا الله وعندنا ما خلقه من الأشياء، فالله عز وجل ليس مخلوقا ومنه كلام، وكل شيء المقصود به بقية المخلوقات، هذا أولا. وثانيا أن الله عز وجل أنه من أسلوب القرآن أنه قد يستخدم هذا التعبير كل شيء، لكن ليس المقصود به التعميم المطلق، وإنما المقصود به ما من شأنه أن يخلق، مثل قول الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنهم. إذا مساكنهم لم تدمر، مع أنه قال كل شيء، فالمقصود بكل شيء يعني كل شيء مما يستحق التدمير، أو مما يعني يراد بالتدمير، مثل العصاة والضالين. إذا هذا هو حساب الإمام أحمد رحمه الله رد على الجنازقة والجهمية. أما الكتاب الذي ندرسه في هذا اللقاء فهو كتاب العبودية كما سبق، وهو عبارة عن سؤال وجه إلى الشيخ، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عن العبادة وعن فروعها وعن معناها وعن حقيقتها وعن أعلى المقامات في الدنيا والآخرة إلى آخر السؤال. فأجاب رحمه الله وبدأ أول الإجابة بتعريف العبودية، فقال: الحمد لله رب العالمين، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. إذن من هذا يمكن أن نضع عناوين جانبية، هذا تعريف العبادة. ثم شرع في أمثلتها فقال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. إذا هذه يمكن أن نضع أيضا عنوان جانبي: أمثلة العبادة. يقول: وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة. إذن هذه أمثلة العبادة. ثم قال: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة. شرع في بيان منزلة العبادة ثم ذكر الآيات في هذا الموضوع. إلى قوله الدين كله داخل في العبادة. إذن من قوله وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له إلى قوله الدين كله داخل في العبادة، هذه في منزلة العبادة، يمكن أن نوضع عليها عنوان جانبي أيضا، منزلة العبادة. ثم شرع بعد ذلك في العلاقة بين الدين والعبادة فقال الدين كله داخل في العبادة، ثم ساق الأدلة على هذا إلى قوله كما قد وصفناه في غير هذا الموضع، وقال تعالى أليس الله بكاف عبده. فهذا الجزء يمكن أن نسميها العلاقة بين الدين والعبادة. ثم بعد ذلك بدأ في موضوع آخر فقال وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله، يمكن أن نضع عنوان جانبي العبادة الجبرية. العبادة الجبرية إلى قوله وكثير من يتكلم في الحقيقة فيشهدها، أقول من قوله وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله، من هذه الفقرة يمكن أن نضع عنوان جانبي عليها العبادة الجبرية، وهي نوع من أنواع العبادة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. إلى قوله وكثير من يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وحينئذ نبدأ في موضوع آخر وهو موقف الصوفية من العبادة الجبرية. عنوان جانبي موقف الصوفية من العبادة الجبرية، وهذه أطال فيها وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها مفصلة إن شاء الله. اللقاء هذا سنقتصر فيه في الحديث عن تعريف العبادة فقط ومفهوم العبادة. نبدأ أولا بالمعنى اللغوي للعبادة. إذا تتبعت كتب المعازل تجد أن العبادة تأتي لخمس معاني: الخضوع والذل. ولهذا تقول العرب طريق المعبد يعني ذللت الأقدام بالخير. الخضوع واحد، الذل، وثالثا الطاعة، ورابعا المملوكية. تقول العرب أعبدني هذا يعني ملكني، أعبدني فلانا يعني ملكني، وخامسا التنفس. هذه خمسة معاني تأتي العبادة عليها في اللغة: الذل، الخضوع والذل، والطاعة، والمملوكية، والتنفس. خمس معاني. وأما تعريفها في الشرع فقد عرفها الشيخ بقوله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وعرفها غيره بتعريف آخر فيقول مثلا أبو البقاء الكفوي في كتابه الكليات يقول في تعريف العبادة، يقول هي فعل ما يرضي الرب، هي فعل ما يرضي الرب. وعرفها غيرهم فقال العبادة هي عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية في العلم والتصرف فوق الأسباب يقدر بها على النفع والضر، فكل دعاء وثناء وتعظيم ينشأ من هذا الاعتقاد فهو عبادة. إذا جئنا إلى تعريف الشيخ في قوله يصل الجامع لكل ما يحبه الله ويرضى، نجد أن العبادة، أن معنى العبادة هو كل ما أمر الله عز وجل به في القرآن أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. وذلك أن الشرع، أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: طلب وتخيير. طلب وتخيير. فأما الطلب فهو طلب الفعل أو طلب الكسب، وطلب الفعل يكون على نوعين، إما طلب الفعل على سبيل الإلزام فهذا الواجب، أو طلب الفعل على سبيل التخييل فهذا المندوب. وأما طلب الكف فهو نوعان، طلب الكف على سبيل الإلزام فهذا المحرم، أو طلب الكف على سبيل التخيير فهذا المكروه. وأما التخيير الذي هو مقابل الطلب التحصيل الأول فهو المباح الذي إن شاء الإنسان فعله وإن شاء تركه. فالعبادة العبادة الشرعية هي الطلب بمعناها الأول، طلب الفعل أو طلب الكف، فهذا الطلب هو العبادة. ولهذا نلاحظ أن العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها بعضها تقتضي الفعل، أن تقوم بفعل سواء كان هذا الفعل فعلا بدنيا أو فعلا لسانيا أو فعلا قلبيا، أو طلب الكف والصرف، وهذا يقوم بترك الشرك والكفر وبترك البدعة وبترك جميع الذنوب والمعاصي. فترك الشرك وترك البدعة في حد ذاته عبادة، يعني مجرد الترك مجرد الابتعاد في حد ذاته عبادة. وذلك أن الترك فعل، الترك في حقيقته فعله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقوله لبئس ما كانوا يفعلون يعني ترك التناهي، يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني يفعلون المنكرات في مجتمعاتهم، فلا ينهى بعضهم بعضا، يترك بعضهم النهي ويترك الآخر النهي، يتركون النهي عن المنكر. يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال في وصفهم لبئس ما كانوا يفعلون، ما هو الفعل الذي فعلوه؟ هو ترك التناهي، انهم تركوا النهي عن المنكر. فالترك فعل ايضا. ومن هنا نلاحظ ان العباده اسم جامع لكل ما امر الله عز وجل به، سواء امر ايجابي او امر سلبي. ومعنى الامر الايجابي يعني طلب الفعل، ومعنى الامر السلبي يعني طلب الترك. فيدخل في هذا كل حياه الانسان. ولهذا يا اخوان تجدون ان الانسان يعني في تكوينه اما ان يفعل او يترك، ما له يعني ما للانسان شيء اخر، اما ان يفعل الفعل واما ان يتركه. فالافعال التي يفعلها الانسان هي عباده اذا تقرب بها الى الله عز وجل. واما السلوك الذي يتركها الانسان فاذا قصد بها العباده فهي عباده. ويدل على أن العبادة تشمل حياة الإنسان كله أن الإنسان كائن بشري يتحرك في الوجود بأعضائه، والعبادة تشمل جميع أعضاء الإنسان، يعني تشمل البدن الظاهر حركة اليدين والرجلين، فيدخل في هذا مثلا القتال في سبيل الله وهو من العبادة، الجهاد وهم من أفضل القربات وأفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، مجاهدة الكفار وقتالهم. يدخل في هذا اللسان وهو من العبادة، من العبادات أيضا أن يقرأ القرآن، أن يسبح، أن يدعو إلى الله عز وجل، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يدخل في هذا عبادات القلب مثل الخوف من الله والرجاء والتوكل والإنابة والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك. ويدخل في ذلك النظر. ولهذا تجدون أن الأحكام الشرعية متعلقة بجميع أعضاء الإنسان، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عن هذه الأشياء جميعا. إذا العبادة تشمل حياة الإنسان جميعا، لا يمكن أن يخلو الإنسان من العبادة، فهو إما أن يكون خاضعا لله أو خاضعا لغيره. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان حقيقة نفسية مهمة جدا، وهي أن طبيعة تكوين الإنسان خلقه الله عز وجل وهو محتاج، إما أن يحتاج إلى الله هذا يكون التعبد، فإذا رغب عن الاحتياج لله عز وجل احتاج إلى غيره، احتاج إلى غيره. أما إذا تصور أحد أن الإنسان يمكن له أن يكون غير عابد لا لله ولا لغير الله فهذا تصور غير صحيح، تصور باطل. ولهذا الذي يعني فيه ملة جديدة نشأت في هذا العصر يسمونهم الليبراليين. الليبراليين هؤلاء هم أشخاص يقولون نحن أحرار من جميع الأديان، أحرار من كل الالتزامات، ليس هناك التزام معين نلتزم، أحرار من الله، أحرار من الناس، أحرار من الأديان جميعا، النصرانية واليهودية والإسلام والبوذية. طيب هؤلاء يعبدون من؟ بعض الناس يقول لك ما لا يعبدون أحد، لا يعبدون، يعبدون من؟ يعبدون الهوى، يعبدون الهوى. ولهذا يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، اتخذ إلهه هوى، فهو يعبد الهوى، يعني يعبد رغبته وشهوته أينما وجهته يتوجه وراءه. إذن لابد أن يكون صحيح أنه يقول اسم جامح يعني عام، عام يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه، فالذي يحبه الله ويرضاه نوعان، الواجب والمستحب، وقد يسمى المستحب من دونه، من الأقوال والأعمال. الأقوال تشمل أقوال اللسان وأقوال القلب، فأقوال اللسان سبق أن مثلنا لها، قول القلب هو التصديق، تصديق القلب ما جاء عن الله وما جاء عن الرسول وما جاء في هذا الدين. الباطن هو الظاهر ليشمل نشاط الإنسان القلبي ونشاطه الظاهر، ولا شك أن بين الظاهر والباطن تلازم مضطرد ومنعكس، تلازم دائم، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا يتصور أبدا إنسان صالح في الظاهر 100% وفاسد في الباطن إلا في حالة واحدة، حالة إيش؟ النفاق، حالة المنافق. أما أن يوجد إنسان صالح في الباطن 100% يعني صالح متقي لله عز وجل يخاف الله ويخشاه وفي نفس الوقت ليس ظاهر على جوارحه، فهذه لا توجد إلا في حالة واحدة، حالة إيش؟ الإكراه، يكون مكره، ما يستطيع أن يعبر عما في داخله في أفعاله. ومع هذا لا يتصور أن يكره إنسان بحيث أنه ما يستطيع يؤدي ولا عبادة واحدة، ما يتصور هذا، لأنه يمكن أن يتكلم في السجن سبحان الله هذه عبادة، أو ينطق بالشهادة، أو يعني يصلي في السجن، أو يعمل أي عمل في السجن يستطيع أن يؤديه. إذن قوله الباطنة والظاهرة تشمل حياة الإنسان بأكملها وكلها. ومن هنا نلاحظ، وهذه قضية مهمة لسه مهمة يا أخوان، نلاحظ أن العبادة نوعان، فردية وجماعية، فردية وجماعية. الفردية التي يقوم بها الإنسان مثل الصلاة والصيام والحج وحقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق الأهل وما يقوم به من الخوف والرجاء والتوكل وقراءة القرآن، وهذه يعني أشياء ما يقوم به من ترك الربا وترك الفواحش وترك المحرمات جميعا، هذه يمكن أن نسميها عبادة فردية لأنه يقوم بها الإنسان وحده. هناك عبادات جماعية وهذه داخلة من ضمن العبادات، وهي الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، والإصلاح، والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه العبادات الجماعية ضرورية جدا لصلاح المجتمع، فإنه متى تركت هذه العبادات فسد المجتمع. وبعض الناس يقول ما لي للمجتمع، أهم شيء أنا أصلح نفسي. نقول لا، إن الله أوجب عليك إصلاح نفسك وإصلاح غيرك. إيش معنى النصيحة؟ النصيحة فعل متعدي إلى الآخرين. إيش معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إيش معنى الجهاد في سبيل الله بالقول واللسان واليد ونحو ذلك؟ ما معنى بناء المجتمع الإسلامي؟ لماذا ذم الله عز وجل اليهود الذين كانوا يسكتون عن المنكرات؟ ذمهم الله عز وجل لأنهم تركوا شق عظيم جدا من من العبادة وهي الشق الجماعي. ولهذا إذا نظرنا إلى تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم نجد أنهم خلطوا الدين بكل أنشطة الإنسان. خلطوا الدين بالدولة، خلطوا الدين بالأنشطة العسكرية، خلطوا الدين بالمال، خلطوا الدين بكل شيء. فإذا جئنا مثلا إلى مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن كان صحابيا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هو رئيس الدولة. فلما صار هو رئيس الدولة ألقى خطابه الرئاسي كما يسمى اليوم وقال إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن رأيتموني أخذت فأعينوني وإن رأيتموني غليت فقوموني. يعني خطاب عظيم جدا يشتمل على كثير من المعاني الكبيرة. أولا أنه لا يقتنع وإنما هو يمشي على السنة السابقة. ولهذا نلاحظ حيث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما استلم الدولة صار صدقها بالشريعة، وهذه هي من أجزاء العبادة التي جهلها كثير من الناس. والمنحرفون في هذا سيأتي معنا يحصرون العبادة في المسجد فقط، مثل ما حصر النصارى دينهم في الكنيسة، فيتصورون أن العبادة تكون في المسجد فقط. أما إذا خرج فنبني الحياة على غير العبادة، نبني المال ورؤوس الأموال على غير العبادة، نبني الشؤون مثلا السياسية الإعلامية التربوية مثلا الثقافية أي ما يكون على غير العبادة، وهذا من الضلال. فإن الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. محياي يعني حياتي جميعا لله رب العالمين. ولهذا يدخل في معنى العبادة يدخل فيها الشعائر التعبدية التي يمارسها الإنسان، يدخل فيها الخضوع لشريعة الله عز وجل جميعا في كل الأحوال. ولهذا يا أخوان يعني عندما نراجع شمول هذا الدين وكماله يتضح لنا أن هذا الدين جاء بإصلاح الناس في كل أمر. يعني جاء بإصلاح الناس في شؤونهم الأسرية، جاء بإصلاح الناس في شؤونهم المالية، جاء بإصلاح الناس في شؤونهم السياسية والعلاقات الدولية، جاء بإصلاح الناس في شؤونهم التربوية كيف ينشأ الفرد حتى يكون فردا صالحا وهكذا. وهذا هو معنى شمولية العبادة. طيب بقي عندنا في موضوع تعريف العبادة أركان العبادة الشرعية، وبقي عندنا أيضا شروط صحة العبادة، وبقي عندنا العلاقة بين العبادة والتوحيد، والعلاقة بين العبادة والإسلام، والعلاقة بين العبادة والإيمان، والعلاقة بين العبادة والدين. وسيأتي معنا إن شاء الله أيضا الكلام على المنحرفين في تعريف العبادة وفي مفهومها، وسنتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. بقي أن نشير إلى نقطة، وهو أن الفرق بين تعريف شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال يرضي الجامع بكل ما يحبه الله ويرضاه، وبين تعريف الكفوي في قوله فعل ما يرضي الرب، أن العبادة تطلق ويراد بها التعبد وهو فعل العبد، وتطلق ويراد بها المتعبد به وهو المفعول. فمثلا رجل يصلي، الصلاة عبادة وهي المتعبد به، والرجل الذي يصلي فعله عبادة أيضا وهو التعبد، عملية التعبد. وهذا هو الفرق بين تعريف الكفوي وتعريف شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا قد يخلط بعض الناس فلا يدرك الفرق بين مثل هذه التعريف. وإدراك الفروق، إدراك الفروق مهم جدا في طلب العلم بالنسبة لطالب العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. يقول الأخ ما معنى قول المصنف ويرضاه بتعريف العبادة، وهل يدخل في ذلك المباح لأنه مما لا يصحبه الله تعالى؟ يرضاه بمعنى يحبه، وبمعنى أنه يقره ولا يسخط منه. وأما المباح فإن الإباحة نوعان: إباحة شرعية وإباحة تسمى طبيعية. الإباحة الطبيعية هو عموم ما جعله الله عز وجل في الأرض، لأن الله عز وجل يقول: والذي جعل لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه. وأما الإباحة الشرعية فهي التي نص فيها على الإباحة، مثل قول الله عز وجل: أحل لكم الرفث أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه تسمى إباحة شرعية بمعنى أن الله عز وجل هو الذي أحلها، فيدخل بهذا الاعتبار في الأحكام التكليفية. يقول: هذا الأمر يقتضي الإلزام ويقتضي التخيير أحيانا. الأمر إذا أخلق في النصوص الشرعية الأصل فيها أنه يقتضي الإلزام، وهذا هو معنى والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ترتب حصول الفتنة وحصول العذاب الأليم على مخالفة الأمر. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. كنفى الخيرة عنه وهو الاختيار في الفعل أو الترك، وهذا يدل على الإلزام. لكن أحيانا لوجود قرائن أخرى لا يدل الأمر على الإلزام، مثال السترة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم فليستتر، يعني بالستر في الصلاة. هذا ظاهره أنه يدل على الإلزام، لأنه يدل على الإلزام. لكن ثبت عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء، يعني وليس له سترة يستتر بها. ففعله صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الأمر للتخيير وليس للإلزام.